الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله وغفر له: الباب العاشر في استواء الله على عرشه. الاستواء في اللغة يطلق على معاني تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه. أولا مطلق كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. الثاني ومقيد بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة. الثالث ومقيد بعلى كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله:
الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. فانتقل المؤلف رحمه الله في الباب العاشر إلى الكلام عن استواء الله جل وعلا على عرشه. والاستواء مضافا إلى الله سبحانه جاء في القرآن في 9 مواضع، في 7 منها كان معدا بعلى: أعراف يونس رعد، ثم في طه فرقان سجدة، والحديد بها استوى. وجاء في موضعين معدا بإلى: سورة البقرة وفي سورة فصلت، وهي جميعا تدل على معنى العلو والارتفاع في هذا وفي هذا. وذكر المؤلف رحمه الله أن الاستواء إذا عدي بعلى قال معناه حينئذ العلو والاستقرار، وكلمات السلف تدور على هذا المعنى، فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي: استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وشيخ الإسلام رحمه الله نبه إلى أن العلو في اللغة يجمع معنيين: الأول الارتفاع، والثاني الاعتدال. فلا يكون الشيء معتدلا، لا يكون الشيء مستويا على شيء إلا إذا كان مرتفعا ومعتدلا على هذا الشيء. فما إذا كان مرتفعا مائلا مثلا فإنه لا يكون مستويا. وذكر المؤلف رحمه الله معنى الاستواء على العرش، وذكر أن الأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. وذكر في الاستواء المقيد والمعدى بإلى قال كقوله: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة. وهذا ناقص لا بد فيه من تكميل، فإن الإجماع قد انعقد على أن معنى استوى إلى أي قصد إلى السماء علوا وارتفاعا. لا يصلح أن نقول إنه قصد بإرادة تامة ونسكت، بل نقول إنه قصد إلى السماء علوا وارتفاعا، كما نقل ابن القيم رحمه الله إجماع السلف على هذا كما في مختصر الصواعق. فتنبه يا رعاك الله إلى هذا الأمر. ويبقى التنبيه على الفرق بين صفتي العلو والاستواء، والفرق بينهما من 3 جهات. الأولى أن العلو عام، وأما الاستواء فخاص. العلو عام على كل شيء، كل شيء فالله عال عليه وفوقه، وأما الاستواء فخاص. فإن النص والإجماع قد انعقد على أن الله استوى على العرش واستوى إلى السماء، وليس لنا أن نقول شيئا خلاف هذا. فلا يجوز أن نقول إن الله استوى على السماء، أو أن نقول إن الله استوى على كذا، لأن النص والإجماع ما ثبت إلا بهذا، وهو أن استواءه على العرش أو أنه استوى إلى السماء. والأمر الثاني أن صفة العلو صفة سمعية عقلية، وأما صفة الاستواء فإنها صفة سمعية فحسب، فلولا ورود النص بهذا ما كان لنا علم باستواء الله. وأما العلو فإن العقل دال على علو الله عز وجل، كما أن النقل دال على علوه سبحانه، فقد تعاضد في هذه الصفة دليل العقل والنقل. والفرق الثالث أن صفة العلو صفة ذاتية، فلم يزل ولا يزال سبحانه علي، فلم يزل ولا يزال عليا، وهو العلي العظيم في كل حين وفي كل وقت سبحانه وتعالى لا يزال عليا، حتى ولو نزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فإنه لا يزال عاليا على كل شيء سبحانه وتعالى. وأما الاستواء فإنه صفة فعلية، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه استوى إلى السماء، وقدم على هذا بحرف ثم استوى على العرش، عفوا استوى على العرش وليس إلى السماء، استوى على العرش بقوله ثم استوى على العرش، كذلك استوى إلى السماء قال ثم استوى إلى السماء، فهذه صفة فعلية، وأما العلو فصفة ذاتية، فهذه فروق ثلاثة بين هاتين الصفتين. نعم.
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه رحضاء العرب، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج.
هذا الأثر أثر مشهور صحيح ثابت عن مالك رحمه الله، رواه عنه نحو من 10 من تلاميذه، وصار ميزانا توزن به كل الصفات. فالاستواء غير مجهول، غير مجهول من جهة اللغة، من يعرف لغة العرب يعرف معنى الاستواء. والكيف غير معقول، ليس لنا سبيل إلى أن نعقل كيف استوى سبحانه وتعالى، والإيمان بهذا واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. نعم.
وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، فقوله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر كيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. وقوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه وعلى الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله والسؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم، السؤال عن هذا بدعة، بدعة شرعية، فصفات الله تبارك وتعالى بالنسبة لنا غيب، لا سبيل إلى العلم بهذا، فلا يجوز بحال السؤال بكيف عن شيء من أمور الغيب. نعم.
وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وقال آخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي؟ فقل له: كيف هو بذاته؟ فإنه لا يمكن أن يكيف, فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته. فقل له: إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته, لأن الصفات تابعة للموصوف. فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو, بمعنى العلو عليه, لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية, وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله. فجوابه أن يقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء, ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها. وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله, فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف, وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب, الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر, فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى, فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفياً وإثباتاً ممتنعاً على الله.
نعم. مسألة التجسيم من أسس البلاء عند المخالفين لأهل السنة, والخلاف بين المتكلمين في معنى الجسم خلاف طويل جداً, و منهم من يقول إن الجسم هو المشار إليه, ومنهم من يقول إن الجسم هو القائم بنفسه, ومنهم من يقول إن الجسم هو المتصف بالصفات. وكل هذه المعاني حق, فالله قائم بنفسه متصف بالصفات يشار إليه سبحانه وتعالى, ولا يمكن أن ندع إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لشناعة يشنع بها هؤلاء. فهذا المعنى حق, وإن أرادوا ما دلت اللغة عليه وما عرفه العرب من كلمة الجسم, وهو هذا الجسد الكثيف ذي اللحم والدم والعصب, كما قال سبحانه في كتابه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فلا شك أن هذا الجسم منفي عن الله تبارك وتعالى, فالله ليس كمثله شيء. فما الذي تريدونه من هذه المعاني الكثيرة التي تذكرونها والتي لا اتفاق بينكم فيها؟ فمسلك أهل السنة والجماعة في كلمة التجسيم أنهم لا يستعملونها البتة. وأنبهك يا رعاك الله ها هنا إلى أن بعض الناس ربما لم يكن دقيقا في التعبير, فإذا تطرق مثلا إلى المحاذير التي يجب اجتنابها في باب الإثبات فيقول: من غير تكييف ولا تمثيل ولا تجسيم. من غير تكييف ولا تمثيل, ما رأيكم؟ كلام صحيح. بس من غير تجسيم, هذه الكلمة إذا تكلم بها أحد من أهل السنة فمراده بالتجسيم إحسانا للظن به, يريد ماذا؟ معنى التشبيه والتكييف. لكن الاستعمال أو هذا الإطلاق في أصله غير دقيق وليس من كلام السلف, لكن لو أخطأ أحد فاستعمله فالمعنى معلوم. هو ما يريده المتكلمون, فإن المتكلمين قد جعلوا مسألة التجسيم هي المعبر التي يعبر من خلالها إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى. فكل صفة تثبت لله عز وجل رفعوا أمامها هذه اللوحة المكتوب فيها تجسيم. إذا أثبتنا هذه الصفة كان الله جسما والأجسام متماثلة, فهذا يقتضي التشبيه. فنقول هذا التأصيل باطل ليس بصحيح. وما الدليل عندكم على أن كل من اتصف بهذه الصفة كان جسما؟ ما الدليل؟ هذا الكلام غير صحيح وليس مضطردا. بل هو منقوض بأشياء باتفاقكم لا تعتبرونها أجساما. فإن المرض مثلا لا يعتبر عندكم جسما، ومع ذلك تجد أن العرب تقول نزل المرض وجاء المرض، تقول نزل البرد وجاء البرد، فنسبت إلى هذا الشيء الذي تعتبرونه عرضا ولا تعتبرونه جسما أضفتم إليه صفات، ومع ذلك لم يكن جسما. ثم أنتم ما وقفتم على كل الأجسام ولا عرفتم كل الأجسام، ومخلوقات الله سبحانه وتعالى كثيرة ويخلق ما لا تعلمون، فمن أين لكم أن تضعوا قاعدة عامة ثم بعد ذلك تقيمون هذا الباطل العظيم عليها، وهو أن كل ما اتصل بالصفات فهو جسم. على كل حال، مسألة الجسم والتجسيم من القضايا الكبرى التي لا بد أن يضبطها طالب العلم إذا أراد أن يحكم فهم الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمتكلمين، والمقام لا يعني يحتمل أكثر من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه.
يعني هنا في كلمة المؤلف رحمه الله: فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر. الحقيقة أن كلمة المحدث واضحة يجب نفيها عن الله، أما كلمة التركيب وكلمة الافتقار فهذه من الكلمات التي هي في نفسها مجملة، ولا ينبغي الإطلاق بنفيها أو إثباتها إلا بعد تفصيل. فالقوم يتكئون أيضا على قاعدة التركيب، إثبات الصفات يقتضي التركيب، والتركيب لا يكون إلا في جسم. فإننا نقول: ما المراد بالتركيب؟ إن أردتم أن ذاتا تتصف بالصفات تريدون أن هذا تركيب، فنحن نعتقد أن الله متصف بالصفات، وسموه ما شئتم، ولا نزيل عن الله عز وجل صفاته لأجل هذا التشنيع. أما إن أردتم بالتركيب أن شيئا متفرقا ركب، أو أن الله سبحانه وتعالى قد ركب فيه غيره صفاته فيتعالى الله عن ذلك، فمسألة التركيب مسألة ماذا؟ فيها إجمال، ولا يصلح فيها الإطلاق، لا بنفي ولا بإثبات. كذلك الافتقار، ما الذي تريدونه بالافتقار؟ هل تريدون أن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته وصفاته، وأنه لم يزل ولا يزال بصفاته سبحانه وتعالى؟ إن أسميتم هذا افتقارا فنحن لن ندع إثبات الصفات لله مهما شنعتم. وإن أردتم بالافتقار شيئا آخر فيتوقف الإثبات والنفي على ما تذكرون. كلمة التركيب والافتقار هذه أيضا لا ينبغي لنا أن نبادر إليها، لا في مقام الإثبات ولا في مقام النفي، وأرجو أن نتنبه إلى هذا. نعم.
وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إن فيما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين: الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله.
ولا نبالي بأي شيء يشنعون به، سميتم تجسيم، سميتم تشبيه، قولوا ما شئتم، فإننا لا ندع إثبات ما أثبت الله لنفسه أبدا مهما شنعتم. نعم.
الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا.
يعني إذا قال الجهمية مثلا إثبات الكلام لله عز وجل يقتضي وجود الشفتين والأضراس واللسان واللهوات إلى آخر ما يذكرون، فإننا نقول: هذه الأشياء التي ذكرتموها نثبتها أو ننفيها؟ ننفيها أو نثبتها؟ أو لا نثبت ولا ننفي؟ ما يجوز لنا لا إثبات ولا نفي، لا أخبرنا الله بإثباتها ولا أخبرنا الله بنفيها، فلا حاجة بنا إلى الخوض فيها ولا يجوز. فلا نقول هذا الذي تذكرون، هذا واحد. ثانيا، ثم إننا نقول إنه لا يلزم ذلك أصلا، هذا غير لازم. وما الدليل عندكم؟ كيف بنيتم هذا؟ يعني مشكلة المتكلمين أن عندهم قدرا كبيرا من الغرور ولا يتصفون بالتواضع. ما هو علمكم بالمخلوقات قبل أن نتكلم عن الخالق؟ ما علمكم بالمخلوقات حتى تصلوا إلى هذه القاعدة الكلية التي يندرج تحتها هذا، التي يندرج تحتها كل المخلوقات المتكلمة؟ الكلام لا يكون إلا بكذا وكذا. سبحان الله العظيم، أحطتم بالمخلوقات؟ هل يستطيع أحد أن يقول إنه أحاط علما بكل المخلوقات؟ هل تستطيعون أنتم أن تقولوا هذا في حق الملائكة؟ عندكم دليل وبرهان؟ أشاهدوا خلقهم؟ أن الملائكة لا تتكلم، والملائكة تتكلم بنص الكتاب والسنة، أنها لا تتكلم إلا بوجود هذه الأشياء التي ذكروها. أعندكم دليل على هذا؟ إذن كيف تقفزون إلى الكلام في الجناب العظيم، جناب الله تبارك وتعالى، فتقولون الكلام لا نستطيع أن نثبته لأنه يستلزم كذا وكذا؟ يا لله العجب. السماء والأرض بنص القرآن تكلمت، قالتا أتينا طائعين. أين أضراس الأرض وأين لهوات السماء حتى تتجرؤون إلى هذه الجرأة؟ أليس الحجر والشجر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس الطعام قد سبح وسمعه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا؟ ما شاء الله، أين اللسان الطعام؟ التسبيح كلام ولا ليس كلام؟ أجيبوا يا جماعة. نعم كلام، وسبح الطعام تسبيحا، وهم يقرون بهذا، ما عندهم مشكلة في هذا. حينما يقولون المحبة ميل القلب، لا نثبتها لله لأنها تستلزم التشبيه، والتجسيم تستلزم التجسيم، والتجسيم يستلزم التشبيه. عجيب. طيب وماذا نصنع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد يحبنا، إنه جبل يحبنا ونحبه؟ أين قلب جبل أحد؟ في أي مكان؟ وما شكله وما هيئته؟ إذن لابد أن تتصفوا بقدر كبير من التواضع، وأن تعلموا أن علمكم علم قليل. ليس لكم أن تدعوا هذه الدعاوى العريضة بلا علم ولا برهان ولا دليل. يتكلمون في أشياء عظيمة جدا، هم جهال تمام الجهل في مخلوقات تتصف بصفات وما تجروا على تكييفها ولا تكلموا بشيء عن هذا إطلاقا. اقرأ في كلام من شئت من الأشاعرة وانظر. إذا جاء إلى إثبات القلب للملائكة، الملائكة لها قلوب؟ أجيبوا يا جماعة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، الملائكة لها قلوب. تجد أن القوم يأتون إلى هذا الموضع ويثبتون القلب أو القلوب للملائكة ولا يترددون في ذلك، ولا يكون جهلهم بالكيف، ها؟ لا يكون جهلهم بالكيف سببا لنفي القلوب عن الله، ولا يتكلمون في مسائل التكييف، ولا يذكرون هذه اللوازم، أليس كذلك؟ أجيبوا يا جماعة. يعني هنا أنتم وكل من يعرف لغة العرب يتصور شيئا ما عن كلمة قلب، أليس كذلك؟ لكن كيفها؟ أذكر كنهها، أذكر حقيقتها، أرسمها إن كنت تستطيع. أرسم قلب الملائكة، يستطيع أحد أن يتكلم بهذا؟ لكن يفهم شيئا ما عن معنى كلمة قلب؟ نعم يفهم. طيب لماذا ما قلتم هنا إن إثبات القلب للملك يستلزم وجود الوريد الأيمن، ودري الوريد والبطين أو التاجي وما التاجي؟ هذا لازم لإثبات القلوب للملائكة؟ ليس بلازم. الملائكة لها أجنحة، أليس كذلك؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. طيب، هل هناك لوازم عندكم أيضا تلزم أجنحة الملائكة فتقولون لا يمكن أن نثبت للملائكة أجنحة إلا على هيئة كذا وكذا، أو تقولون إن هذا غيب وعلمنا ما وصل إليه فالله أعلم؟ كيف هذه الأجنحة في لونها، في قدرها، في ماهيتها؟ تسكتون لأن هذا غيب، تقولون هذا الذي تقتضيه أو هذا الذي يقتضيه الإيمان بالغيب أن نسلم، مع أننا نفهم معنى ما لكلمة أجنحة، صح ولا لا؟ إذا قرأت في القرآن فإنك تتصور معنى ما، وهذا الذي يسمى بالقدر المشترك. أما القدر المميز الفارق فإننا نقول ماذا؟ الله أعلم به، والله ما ندري. هذه صفة لذات، نحن ما اطلعنا على الذات، فكيف لنا أن نكيف صفة الذات؟ إذا كنا نجهل الذات فجهلنا بصفة الذات من باب أولى. فإذا كنتم جهالا بصفات مخلوق، أنت وإياه تشترك، يعني تشترك أنت معه في صفة المخلوقية، صح؟ أنت وإياه مخلوق، ومع ذلك ما تجرأت على ذكر هذه اللوازم التي يذكرونها في الاستواء، في المحبة، في النزول، في الضحك، في الكلام، في إلى آخره. فيعلى الله العجب، من أين لكم أن تتجرأوا هذه الجرأة العظيمة على العظيم المتكبر سبحانه وتعالى؟ فالحق الذي لا مرية فيه لمن تعمق في كلام هؤلاء المتكلمين أنه سيصل إلى نتيجة، وهي أن القوم ما قدروا الله حق قدره. لو قدروا الله حق قدره ما خاضوا فيما خاضوا فيه. لو استيقنوا بأصلين عظيمين وهو عظمة الله وضعف المخلوق ما قالوا كثيرا مما تفوهوا به، فالله المستعان. نعم.
فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا للعرش ليقله، فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله. كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه، لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
لا شك، والله إن العرش وحملة العرش هي المفتقرة إلى الله، والله الغني الحميد غني عن العرش وعن حملته، ولكنها حكمته سبحانه وتعالى، حكمته أن يكون مستويا على العرش، هذا شيء أراده الله عز وجل. فأن نقول إن هناك لازما إذا كان مستويا على العرش أن يكون محتاجا إليه، نعوذ بالله من الخذلان. نعم.
فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه منها. أولا، أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطنا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. ثانيا، أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستوي على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه، وكون الله تعالى غير مستوي على العرش حين خلق السماوات والأرض. ثالثا، أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. رابعا، أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى المجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. الأول، الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. الثاني، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملاً له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على التعيين، والله أعلم.
نعم، المؤلف رحمه الله ساقها هنا بعض النقود لتأويلاتهم الاستواء بالاستيلاء، ومن أحسن المواضع التي ساقت الردود العظيمة ورتبتها في هذا الموضع ما سطره ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق، والمقصود أنه في مختصر الصواعق، إن هذا ليس يعني في الأصل وإنما هو في المختصر، فإنه ساق يعني ردودا في غاية القوة لا تكاد تجدها عند غيره، فارجع إليه إن كنت طالبا للفائدة. والمقصود أن تفسير الاستواء بالاستيلاء بدعة شرعية وبدعة لغوية، تفسير الاستواء بالاستيلاء بدعة شرعية كما أنها بدعة لغوية. ويا لله العجب، هل تلتزمون يا معشر المتكلمين أن تفسروا الاستواء بالاستيلاء في قوله تعالى عن سفينة نوح واستوت على الجودي؟ الجودي ما هو؟ جبل. واستوت على الجودي يعني استولت السفينة على الجبل. هل يقول عاقل بهذا؟ نعم، ما يقول عاقل بهذا. أين الاستواء من الاستيلاء؟ ثم إننا نقول إذا كنتم فررتم من تشبيه فقد وقعتم في تشبيه، ما صنعتم شيئا، لأن الاستواء إذا كان من صفات الأجسام فالاستيلاء من صفات الأجسام، وإذا قلتم لا نحن نريد استيلاء يليق بالله ماذا نقول؟ ونحن نريد استواء يليق بالله، وأي جواب تجيبون به عن إرادنا هو جوابنا عليكم في قولكم. فالحقيقة أن القوم إذا كانوا فروا من شيء فقد وقعوا في مثله أو أعظم منه شرا، أو فيما هو أعظم منه شرا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والعرش في اللغة سرير الملك، قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش، وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. والكرسي في اللغة
ناسب لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الاستواء ناسب أن يتكلم عن العرش، لأن الاستواء على العرش، وذكر أن العرش في اللغة هو سرير الملك أو سرير الملك، يعني الذي يجلس عليه الملك. وعرش الله عز وجل مخلوق عظيم ومخلوق كريم، ودلت الأدلة على أنه أو أن له خصائص اختص بها دون بقية المخلوقات، من تلك الخصائص أنه مخصوص باستواء الله عز وجل عليه، فلا نعلم في الأدلة أن الله استوى على شيء إلا على هذا العرش. والأمر الثاني أنه أعلى المخلوقات، بل هو سقف العالم. والأمر الثالث أنه أكبر المخلوقات كما ساق لك المؤلف رحمه الله. والأمر الرابع ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العرشية أنه أثقل المخلوقات، واستدل على هذا بقوله تعالى كما في صحيح مسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته قال المقام مقام ذكر أكبر الأشياء، فلما جاء إلى ذكر الثقل ذكر العرش فقال وزينة عرشه، فدل هذا على أن العرش أثقل المخلوقات والعلم عند الله عز وجل. نعم.
والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه، وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف.
نعم، روي هذا المعنى حفظكم الله، أو أقول ثبت هذا عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ثبت عن ابن عباس كما قد سمعت: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وثبت أيضا عن ابن مسعود، وثبت أيضا عن أبي موسى، ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا ولا يعلم لهم مخالف. فإجماع أهل السنة والجماعة على أن الكرسي موضع قدمي ربنا سبحانه وتعالى. وأما كيفيته، نعم، فالله أعلم، الكيف غير معقول. نعم.
وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه
يعني ليت المؤلف قال هو المجمع عليه بين أهل السنة، فالموضع هنا موضع إجماع. وإن زل أحد وخالف من أهل السنة لا نقول إن المسألة خلافية، بل نقول فلان أخطأ. فهذه من الأمور التي ينبغي التنبه لها، إجماع أهل السنة مستقر في هذه المسائل، وآحاد أهل السنة ليسوا معصومين. ربما نجد من أخطأ وزل، وهذا لا يعتبر خلافا في المسائل العقدية، بل نقول إن الإجماع ثابت وفلان أخطأ. نعم.
وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى.
نعم، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الكرسي أنه قال أنه العلم، هذا غير ثابت، الثابت عنه ما سبق، وأما هذا فإنه لا يصح، بل هو ضعيف جدا عنه. روي عنه عند الطبري وفيه راو ضعيف، فيه راو ضعيف جدا اسمه جويبر، فالإسناد لا يصح عنه رضي الله عنه. كذلك ما روي عن الحسن أن الكرسي هو العرش، أيضا هذا لا يصح عن الحسن. رواه الطبري عن جعفر الأحمر في عن سعيد بن جبير عنه يعني عن الحسن، ولكنه هذا أيضا ضعيف. جعفر الأحمر هذا ضعيف، ولا سيما إذا روى عن ابن جبير. نعم.
قال رحمه الله: الباب الحادي عشر في المعية. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وقوله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال، فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال: جعلت الماء مع اللبن، وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك، وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به: أنا معك أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافة والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه. أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظراً لأصل المعنى، والتحقيق أنه نوع من المتواطئ لأن وضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك واختلاف حكمه ومقتضاه، إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل وضع. لكن لما كانت نوعا خاصة من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ إذا تبين ذلك.
طيب، انتقل المؤلف رحمه الله في هذا الباب 11 إلى الكلام عن صفة المعية لله عز وجل، وهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، سيأتي الكلام عن أقسامها. والمهم فيها أن تفهم أن المعية في لغة العرب تقتضي مطلق المصاحبة وتقتضي مطلق المقارنة، تقتضي مطلق المقارنة ولا تستلزم بالضرورة المخالطة، ولا تقتضي ولا تستلزم بالضرورة المخالطة، كما سيأتي الكلام عن ذلك لاحقا إن شاء الله. والمؤلف رحمه الله يقول إن مثل هذا اللفظ يسمى بالمشكك الذي تختلف معانيه أو تختلف الإطلاقات التي تندرج تحته في المعنى، هذا يسمى بالمشكك. وتوضيح المقام أن الألفاظ الكلية أربعة، الألفاظ الكلية أربعة: الألفاظ المترادفة، والألفاظ المشتركة، والألفاظ المتواطئة، والمشككة. أما المترادف فإنه الأسماء المتعددة التي معناها واحد، فالسيف والعضب والمهند وغيرها كثير بالعشرات، هذه أسماء مختلفة وألفاظ مختلفة والمعنى واحد، تسمى إيش؟ مترادفة. يقابلها الألفاظ المشتركة، والمشترك هو الذي لفظه واحد ومعناه متعدد، لفظه واحد ومعناه متعدد. مثال ذلك القرء، مثال ذلك العين، مثال ذلك عسعسة، وأمثال ذلك من الأسماء ومن الأفعال. فإن اللفظ واحد ومع ذلك ماذا؟ يندرج تحته عدة معان، وتحديد المراد إنما يرجع فيه إلى القرائن المحيطة بالنص. أما الألفاظ المتواطئة، فالمتواطئ هو اللفظ الذي له معنى واحد لكنه يصدق على كثيرين، لفظ له إيش؟ معنى واحد ولكنه يصدق على كثيرين يشتركون فيه. مثال ذلك أن نقول مثلا لفظ الطالب في المدرسة، هذا اللفظ لفظ واحد ومعناه واحد ولكنه ينطبق على ماذا؟ على كثيرين، على زيد وعمر وخالد ومحمد وعبد الله، وكلهم يتساوون في هذا الوصف، أليس كذلك؟ لفظ المواطن في الدولة، هذا ينطبق معناه واحد وينطبق على ماذا؟ ينطبق على كثيرين، هذا يسمى ماذا؟ متواطئا. أخيرا المشكك على زنة اسم الفاعل، وبعضهم يقول على زنة اسم المفعول، وكان الأكثر والله أعلم يجعلونه على زينة اسم الفاعل. هو لفظ واحد ويصدق على كثيرين ولكنهم يتفاوتون فيه، يتفاوتون في المعنى قوة وضعفا، وكالمتواطئ، ولذلك يجعله طائفة من أهل العلم جزءا من المتواطئ وليس قسيما له. هو لفظ واحد وله معنى واحد ويصدق على كثيرين وهم متفاوتون فيه قوة إيش؟ وضعفا. مثال ذلك النور، فالنور ينطبق ويصدق على نور هذه أو هذا المصباح، وينطبق أيضا ويصدق على نور الشمس، وكم بين هذا وهذا في القوة، في قوة الإنارة، صحيح ولا لا؟ البياض لفظ مشكك، فالبياض ربما يقال على بياض الثلج وربما يقال على بياض العاج. ولاحظ أن البياض صادق هنا وهنا، ولكن هناك ماذا؟ اختلاف. ومن هذا الباب لفظ الإيمان، فإن الإيمان يزيد وينقص وأهله متفاوتون فيه، فالكل يشترك في وصف الإيمان، ولكن من الناس من إيمانه زائد ومن الناس من إيمانه ناقص وهلما جرى. من هذا الباب المعية، فالمعية كلمة أو لفظ يصدق على عدة أفراد تتفاوت فيما بينها في القوة والضعف، تارة تقتضي خلطة وامتزاجا وتارة لا تقتضي هذا، فهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يصل إليه. نعم.
إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله تعالى مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير المعية ببعض لوازمها وغرضهم به الرد على الحلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية، فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال.
نعم، هذا التفسير يا أخوتي تفسير أثري تكلم به الإمام أحمد رحمه الله، ونقل أبو عمر الطلمنكي وأبو عمر ابن عبد البر إجماع أهل السنة عليه، وهو أن المعية معية علمية، فينبغي على أهل السنة أن يتكلموا بهذا، فيقولون المعية ها هنا معية علمية، وهذا هو ظاهر النصوص. يعني تأمل مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم، لاحظ معي، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، إلى آخر السياق، في آخره يقول: إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد: فبدأ بالعلم وختم بالعلم. قلنا سابقا ما ظاهر النص، كيف نصل إلى العلم به؟ ها؟ من خلال فهم المعنى، والمعنى في كلمة مع تقتضي مطلق المقارنة. طيب، والسياق هنا يدل على إيش؟ القرائن المحيطة بالنص ماذا تقول؟ تدل على أن المعية ها هنا معية علمية. إذن هذا هو ظاهر النص، ويخطئ خطأ كبيرا من يزعم أن أهل السنة والجماعة في هذا المقام قد أولوا التأويل، هو حمل اللفظ على خلاف ظاهره، ونحن بحمد الله ما خرجنا عن هذا الظاهر، لكن المشكلة عنده هو أنه ما فهم ما معنى الظاهر. الظاهر هو الكلام الذي أو المعنى الذي يستفاد من الكلام بسياقه، من الكلام المفهوم في لغة العرب بسياقه. نعم.
أقسام معية الله لخلقه. تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية، وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وإن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا.
نعم، هذا هو المعنى الأول للمعية، وهو المعية العامة التي قلنا إنها المعية العلمية أو معية العلم، وهي التي تقتضي إحاطة الله سبحانه وتعالى بخلقه بعلمه وسمعه وبصره وقدرته إلى آخر هذه المعاني. وهذه المعية صفة ذاتية، فالله عز وجل لم يزل عليما تبارك وتعالى بخلقه. والفرق بين هذه المعية والتي بعدها أن هذه المعية تقتضي المراقبة وتورث الخوف من الله سبحانه وتعالى، بخلاف المعية التي ستأتي معنا بعد قليل وهي المعية الخاصة، فإن هذه تورث كمال الثبات والقوة وتقتضي في نفس المعتقد بها كمال القوة، وتورث الرجاء، وتورث الرجاء في الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما الخاصة هي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم، وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكم أسمع وأرى، وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا.
أدلة هذا كثيرة، هي أكثر من الأدلة التي دلت على المعية العامة. الأدلة على المعية الخاصة أكثر من الأدلة التي دلت على المعية العامة. نعم.
فإن قيل هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا.
وأما المعية، الله لم يزل ولا يزال عليما سبحانه وتعالى. نعم.
وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها.
نعم. الأولى ذاتية والثانية فعلية اختيارية. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما، نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين، فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعياً والآخر ظنياً، فهذه ثلاثة أقسام. الأول قطعياً، وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال، لأن القطعي واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا، لأنه جمع بين النقيضين. لأنه جمع بين النقيضين، فإن ظن التعارض بينهما فإما أن لا يكون فإما أن لا يكون قطعيين، وإما أن لا يكون بينهما تعارض، بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناسخ. الثاني أن يكونا ظنيين، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. الثالث أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً، فيقدم القطعي باتفاق العقلاء، لأن اليقين لا يدفع بالظن.
هذه مسألة القطعية والظنية تحتاج إلى تأصيل وتفصيل في فهم ما القطعي وما هو الظني، وفي قواعد التعامل مع هذا وهذا، لا سيما عند اشتباه التعارض، ولكن المقام لا يسمح بالتوسع. وما ذكر المؤلف رحمه الله من هذا الكلام الذي سمعناه كلام دقيق يلخص لك المراد. نعم.
إذا تبين هذا فنقول: لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه، وأنه معهم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة، وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
حتى هذه الآية لاحظ يعلم، ولاحظ ختمها بقوله بصير. نعم. فهي معية علمية. نعم.
ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن، وبيان إمكانه من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله، سائلا منه الهداية والتوفيق، باذلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه، وليقل آمنا به كل من عند ربنا سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية، كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى.
هنا الإشكال في حينما يظن التعارض، الإشكال عنده جاء من تفسير المعية، وقد استغرق عقله وفكره هذا المتكلم في معنى معين، وهو أن المعية تستلزم المخالطة، وهذا تأصيل فاسد ليس بصحيح. تأمل معي في قول الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما الذي يفهمه من يقرأ هذه الآية؟ نعم، هل يعني لابد بالضرورة حتى تكون مع الصادقين أن تخالطهم وأن تمتزج معهم في مكانهم؟ نعم، أو أن المقصود الموافقة فيما هم عليه من الصدق؟ كن صادقا. ممكن إغلاق الموسيقى هذه يا أخوان؟ أو أن المقصود هو أن تكون صادقا كما كانوا، نعم، أن تكون صادقا كما كانوا صادقين، لا شك أن هذا هو المقصود. إذن حصل ماذا؟ مطلق الموافقة، فثبتت المعية، والمتكلمون يوافقون على هذا، أليس كذلك؟ يعني لا تستلزم المعية عندهم في هذه الآية مخالطة أو ممازجة، وإنما مطلق المقارنة. فالإشكال يزول بفهم المعنى اللغوي لكلمة المعية، الإشكال يزول بهذا، والشبهة لا بد أن تزال في هذه القضية، وهي زعم من زعم أن المعية ملازمة لمسألة المخالطة، لا ليس بصحيح، قد وقد، والمسألة تدور مع القرائن. نعم.
الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مخترطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو بكل شيء محيط. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، فيقال الجمع بينهما من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون شيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة تستلزم المحاذاة،
لأن
المقابلة
لا تستلزم
لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول إنها قبل وجهي، مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى.
مشكلة المتكلمين أنهم مشبهة، بمعنى مشكلة المعطلة أنهم مشبهة، شعروا أو لم يشعروا، مشكلة المعطلة أنهم مشبهة، هذه مشكلة، لأنهم ما وصلوا إلى هذا الكلام وقالوا هناك تعارض وإلى آخره إلا لأنه قد استولى على قلوبهم أن الله مثل المخلوقين، فاحتاجوا أن يدفعوا هذا عن أنفسهم بأنواع التأويلات. لكنهم لو عظموا الله حق تعظيمه وقدروه حق قدره واعتقدوا أنه ليس كمثله شيء زال هذا الإشكال من أصله، فكيف وهو غير لازم حتى في المخلوقين، كما سمعت مما قبل قليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل قبل المصلي إذا صلى. أقول إن هذا غير لازم ما ذكروه من التعارض، ليس بلازم في حق المخلوقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قبل وجه المصلي إذا صلى، ونحن نعتقد بذلك ولا ندري كيفية ذلك، فالله غيب بالنسبة لنا، لكن نحن نجزم أن المصلي إذا صلى فالله قبل وجهه، وإذا انصرف المخلوق والتفت فإن الله عز وجل ينصرف عنه فيفوته هذا الفضل. وأقول هذا يعني الجمع بين كون الشيء مقابلا وكونه عليا هذا ممكن في حق المخلوقات، كما مثل المؤلف رحمه الله بالشمس، فتكون قبل وجهك وتتخيل في ذهنك أنها محاذية لك والواقع أنها عالية عليك، أليس كذلك؟ فإذا تصورنا هذا في حق المخلوقات فما الذي يجعلنا نحيله في حق الخالق العظيم الذي ليس كمثله شيء؟ هذا لا يكون ممن عظم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الباب 13 في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم، صفة النزول لله سبحانه وتعالى صفة ثابتة له جل وعلا في أدلة كثيرة كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، وأهل السنة يثبتونها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وعند البيهقي في الأسماء والصفات عن أبي جعفر الترمذي، وليس أبي عيسى، وليس هو أبو عيسى، وإنما هو وليس هو أبا عيسى وإنما هو أبو جعفر، توفى سنة 95 من أئمة السنة. قال رحمه الله: النزول، لما جاء إلى صفة النزول قال: النزول معلوم والكيف غير معقول. النزول معلوم، أو قال معقول يعني من جهة اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عن ذلك بدعة. يذكرك هذا الجواب بجواب مالك رحمه الله في صفة الاستواء. فالنزول معلوم، النزول معلوم من جهة اللغة، وكيفية نزول الله سبحانه وتعالى الله أعلم بها. نعم.
وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. ونزول
حديث النزول المشهور المعروف روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصح إسناد على وجه الأرض وبروايات كثيرة، لكنها لا تبلغ هذا العدد. روى حديث النزول: إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا الحديث رواه 15 صحابيا، لكن أحاديث النزول عموما، لأن هناك أنواع أخرى من النزول، هذه في الجملة تصل إلى هذا العدد بل أكثر، هي في يعني رواها نحو من 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل المؤلف رحمه الله أراد يعني ما يدل على ثبوت النزول وليس حديث النزول بالذات. نعم.
ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه. الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن شيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل.
ولا يصح هذا لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة. الأصل حمل الكلام على ظاهره، والأصل عدم الإضمار، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه يقول إن الله ينزل، وهؤلاء يقولون لا يا رسول الله، الله ما ينزل، إنما الذي ينزل شيء آخر، ملك من ملائكته أو الذي ينزل رحمته. فسبحان الله، أنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل ينزل ويخبر من يوحى إليه من ربه بأنه ينزل، وأنتم تقولون لا، هذا غير لائق. ما شاء الله، أنتم تعرفون اللائق وغير اللائق بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يكرر على أصحابه حتى يروي الجم الغفير من الصحابة هذا، ولا مرة ينبه إلى أن هذا غير لائق. فأنتم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد تعظيما لله من نبينا صلى الله عليه وسلم. هل يجرؤ مسلم على أن يقول هذا؟ نعم.
الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف.
ولو فتحنا هذا الباب، انسلخ الناس من دين الله وسقطت الشريعة، لأنه إذا أمكن أن نقول هذا في هذا الحديث، فما الذي يمنعنا أن نقوله في غيره؟ نضمر ما شئنا وليضمر كل ما شاء في النصوص. فيمكن أن نقول وأقيموا الصلاة، هنا كلام محذوف، وأقيموا الصلاة في حال الحضر، في حال السفر لا يلزمكم إقامة الصلاة. مش رأيكم؟ يعني لماذا يجوز لكم أن تضمروا ولا يجوز لنا أن نضمر؟ ظاهر النص ما فيه أن الذي ينزل ملك أو أن الذي تنزل رحمة الله، صح ولا لا؟ هذا شيء أنتم اخترعتموه، فلتسمحوا لنا نحن أيضا أن نضمر ما شئنا، وبالتالي فلتكن الشريعة لعبة بأيدي الناس، كل من شاء أن يضمر شيئا أضمره. كأن نصوص الصفات عند القول من قبيل الصائل الذي يدفع بأي سبيل، ما يهم تحقيق ما المراد، المهم أن لا نثبت الصفة. ولذلك انظر إلى هؤلاء المعطلة، تجد أن يقول ينزل ملك، تنزل رحمته، هذا يقول الشيئين، وهذا يقول واحد، والثاني يقول الثاني. طيب ما الصواب؟ هل منكم من حقق؟ ما تجد أنهم يعتنون بتحقيق المقام. تذكرون 3 4 5 6 أولاد، وليس مشكلة ما هو الصواب، المهم هو أن ندفع في صدور النصوص أن تكون مثبتة للصفات، ثم بعد ذلك قولوا ما شئتم، أي شيء قولوا، ما في مشكلة. كأن النصوص يعني لعبة يلعب بها. طب شتان بين أن يكون الذي ينزل ملك أو أن الذي تنزل رحمة الله، صح ولا لا؟ طيب أعطونا ما الصواب، ما الذي يريد الله منا وما الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن نفهمه من النصوص. لا، ما في مشكلة، افهم ما شئت. إذن أصبح التأويل ليس قضية علمية، أصبح التأويل مهرب، يريدون الهروب من الالتزام بمقتضيات النصوص. وإلا لو كانت قضية التأويل قضية علمية لكان الذي ينبغي عليهم أن ينافحوا عن التأويل الصحيح، لأنه لا يمكن أن تكون كل هذه التأويلات صحيحة. الصحيح منها في زعمهم لابد، يعني إن كان شيء من التأويل صحيحا فينبغي أن يكون واحدا، لكنهم أي شيء قله، المهم لا تثبت الصفة لله تبارك وتعالى، وهذا تلاعب بكتاب الله عز وجل. نعم.
الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل، فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
سبحان الله، ما بالها ما نزلت إلى الأرض، ما بالها ما نزلت، وما ما الذي يعني يختص بنا منها، وهي إنما نزلت إلى السماء الدنيا، ونحن ليس لنا حظ من رحمة الله في هذا الحديث. نعم.
الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله، من يستغفرني، الملك يقول، الملك يقول من يستغفرني، ومن يغفر الذنوب إلا الله. الملك هذا ما شاء الله يستطيع أن يغفر ويعطي ويتوب، إذن هو مستحق للعبادة فلنعبده. بل في مسند أحمد في إحدى روايات الحديث يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. والملك ما شاء الله يقول هذا الكلام، أو أن الرحمة تقول هذا الكلام. الرحمة تقول إيش؟ لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. يا لله العجب. وأضف إلى هذا الحديث فيه إن الله ينزل، ومن التأويلات المشهورة أن الذي ينزل رحمة الله. طيب، أليس المفترض أن تكون بالتاء وليس بالياء؟ كل روايات الحديث في كل كتب السنة إيش؟ بالياء، ينزل. طيب كيف تأتي ينزل والتأويل هو الرحمة، أن النازل هو الرحمة، كيف يتأتى؟ هذا دليل على إيش؟ دليل على أن التأويل ليس قضية علمية إطلاقا. التأويل ليس قضية علمية، إنما هو مهرب فقط، يهربون من إثبات دلالات النصوص، ولذلك أتوا بهذه الأشياء التي تضحك العقلاء على عقولهم. هذه هي الحقيقة. نعم. طيب، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.